قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
نناقش في بعض قضايا الجزء. أريد أن أنبه إلى الهواتف التي يمكنهم الاتصال بواسطتها بالبرنامج، وهي من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-9666، ومن خارج السعودية 00961-208-5444 أو 00966-1445-9666. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بك دكتور عيسى. والحديث اليوم سيكون عن الجزء الخامس بإذن الله تعالى. وفي الحقيقة أنها تتراكم الأسئلة دكتور عيسى نظرا لضيق الوقت وكثرة المحاور في بعض الحلقات، وإن كان برنامجنا في أصله دكتور عيسى هو للإجابة عن أسئلة المشاهدين، فلا تستغرب يعني من كثرة أخذ الأسئلة وقطع الحديث. بداية نريد أن نبدأ دكتور بالآيات التي قال فيها ابن مسعود إنها من الآيات العظيمة التي لو اكتفت بها الأمة لكفتها، أو أنها خير للأمة مما طلعت عليه الشمس في سورة النساء، فلعلها تكون مدخل للحديث في هذا اللقاء.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صلى الله عز وجل أولا أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ونجعل برنامجكم هذا برنامجا مباركا وأن ينفع به هذه الأمة، كيف لا وهو يتناول كتاب الله عز وجل ويشرح آياته ويجيب على تساؤلاته. وجزء هذا اليوم الجزء الخامس من القرآن الكريم أغلبه في سورة النساء، هذه السورة المباركة والتي محورها الرئيسي هو رعاية حقوق الضعفاء والعناية بمصالحهم. يذكر مفسرون أن في هذه السورة المباركة 5 آيات ورد عن مسعود رضي الله عنه قال في الآثر الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسيره: 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. وهذه الآيات من الآيات العظيمة التي فيها سعة رحمة الله وعظيم مغفرته سبحانه وتعالى وفتح باب الرجاء والتجاوز سبحانه وتعالى عن عباده. فيقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والآية الخامسة يقوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
الله أكبر، سبحانه.
هذه الخمس الآيات دكتور عبد الرحمن والإخوة المشاهدون والمشاهدات والصائمين والصائمات جامعها هو سعة رحمة الله عز وجل وفتح باب التوبة وتجاوز الله عز وجل عن ذنوب عباده، بل تجاوز عن كل الذنوب إلا ذنب واحد وهو ذنب الشرك،
الشرك بالله سبحانه
سبحانه وتعالى. بل هنالك آيات أخرى يعني يتفضل الله عز وجل فيها لعباده أنهم إذا اجتنبوا الكبائر، والكبيرة يعني الأمر العظيم الخطير الذنوب العظيمة، والتي قال في أرجح تفسيرات الإمام السعدي رحمة الله أنه ما توعد عليه بغضب أو بلعنة أو بعقوبة أو بحد، أن الله عز وجل من كرمه أنه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. من كرم الله سبحانه وتعالى أن من يجتنب الكبائر الله سبحانه وتعالى يعفو عنه الصغائر.
الله أكبر.
يعني ليس القضية فقط مغفرة الذنوب بالتوبة، بل إن مجرد اجتناب الكبائر موجب بإذن الله عز وجل بنص هذه الآية
لمغفرة الصغائر.
هذه الخمس آيات ورد أثرا من عباس رضي الله عنه أيضا أضاف إليها ثلاث آيات أخرى وهي في نفس الباب في باب فتح باب الرحمة والرجاء للعباد. فقد ورد عنه أنه قال ثمان آيات أنزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وثانيهن والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة وقوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وأيضا هذه الثلاث آيات مع الخمس ثم ذكر بقية الخمس آيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه.
الله أكبر.
هذه الآيات العظيمة أيها الإخوة والأخوات الفضلاء تفتح باب الرحمة والرجاء ثم تبين رغبة الله سبحانه وتعالى وعفوه في لعباده سبحانه وتعالى. حتى أن الله ذكر أكثر من آية والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويتوب ثم قال بعد ذلك ويتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان
من رحمته ولطفه بعباده.
نعم.
يريد الله أن يخفف عنكم.
نعم.
يريد الله أن يتوب عليكم.
نعم. والله يريد أن يتوب عليكم.
الله أكبر.
إضافة إلى تلك الخمس الآيات الأولى. ولهذا هذه الآيات ثمان أول خمس على قول مسعود كان سلف هذه الأمة كما قال مسعود بن عباس يرون أنها من خير ما طلعت عليه خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس.
الله أكبر.
لأن فيها فتح باب رجاء كبير لهذه الأمة.
هذا دكتور عيسى الحقيقة هذا كلامك الرائع يقودني إلى سؤال في سورة النساء نفسها في هذا الجزء الذي نتحدث عنه وهو في قوله تعالى في الآية 82 من السورة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا تلاحظ أن يعني قول ابن مسعود هذا يدل على عنايته وتدبره وجمعه لهذه الآيات المتفرقة في السورة وأن يجمع بينها رابط واحد هو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ثم يبرزها ويظهرها للطلاب وللأمة حتى تستفيد منها. أنا أريد حديث يا دكتور أولا عن هذه الآية في سورة النساء وتنبيه للإخوة المشاهدين عن أهمية تدبر القرآن. وأنا أريد أن تشير إلى تجربتك دكتور عيسى وأنا أعرف أنك معني بالعناية بالقرآن ولك علاقة في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم جزاك الله خير. وأذكر أنني قرأت لك في ملتقى التفسير خبرا عن رحلتك إلى جزر المالديف في المحيط الهندي وعجائب المتدبرين للقرآن هناك.
نعم. هما تفضلت به في محلي في أن سلف هذه الأمة على رأس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تناولهم للقرآن غير تناولنا نحن اليوم. دكتور عبد الرحمن هذه الأمة بحمد الله وهذا من الخير في رمضان يمر الإنسان منا ما لا يقل يومين على جزء إما سماعا أو تلاوة. ولكني دائما أنا أسأل نفسي وأقول للإخوة الفضلاء ولهذه الأمة السؤال الذي يرجع به الإنسان ماذا بعد قراءة هذا الجزء؟ ما الهدايات التي خرج بها؟ ما الأوامر الربانية التي امتثلها؟ ما أثر القرآن في نفسه؟ يعني آية واحدة هنا مرت على أبي بكر رضي الله عنه لما سمعها قال فيعني فزع للرسول صلى الله عليه وسلم بينما نحن ربما مررنا بها قرناها مرة مرتين ويقول سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ورد أنه قال يعني أصبت بظهري حتى أنني تمطأت يعني حس بشيء شديد جدا نزل له من يعمل سوءا يجزى به شرط وجزاء.
نعم.
من يعمل سوءا والجزاء يجزى به لأن السلف هذا لما كانوا يقفون مع القرآن غير وقفاتنا كانوا يتدبرونه من مثل ابن مسعود وجمعه لمثل هذه الآيات.
نعم.
وخروجه بهذه الخلاصة. وعلى هذا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان يعني سلف هذه الأمة نظرتهم القرآن غير نظرتنا كما ورد عن حسن بن علي رضي الله عنه وقال إنه كان من كان قبلكم يرون أن هذا القرآن رسائل من ربهم رسائل فكانوا يتدبرونها بالليل
ويعملون بها
بالنهار يتفقدونها بالنهار.
جميل.
فكان ابن مسعود رضي الله عنه جمع مثل هذه الآيات الأولى موضوع التدبر قرأ هذه الآيات ثم نظر فيها مرة مرتين. نحن ربما نمر لسورة النساء ولا يلتفت انتباه هذا الخمس آيات.
أيضا هناك مسألة في آية التدبر دكتور عيسى وهي ورود آية أو الأمر بتدبر القرآن وسط الآيات التي تتحدث عن المنافقين.
نعم.
أريد يعني إشارة حول هذا لكن تأذن لي دكتور عيسى أخذ اتصال من الأخ سامي من السعودية. تفضل يا أخ سامي.
ألو.
حياك الله يا أخ سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا ما معنى آية ما خفت الشقاق بينهما فبعث حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
طيب معنى الآية ها؟
إيه.
شكرا يا أخ سامح حياك الله. تفضل دكتور عيسى.
نعم.
واصل الحديث.
أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا استفهام الله عز وجل لهذه الأمة. وتدبر القرآن هو الهدف الذي أنزل لأجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك وليتدبروا آياته. الهدف من إنزال هذا القرآن الكريم هو أن الإنسان يهتدي بهديه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
الله أكبر.
ومن أهم ما يهيئ الإنسان للتدبر هو استجماعه لصفات المتدبر. وهنالك آية دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدون والمشاهدات جمعت أصول الانتفاع بالقرآن والتدبر، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الله أكبر.
ابن القيم له تعليق على هذه الآية يكتب ما أذهب،
وهو
قال: فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند سماعه حضور من يخاطبه به.
الله أكبر.
كلمة اجمع قلبك يعني هذه دقيقة جدا في أن الإنسان يتوجه بكليته للقرآن الكريم. اجمع قلبك، فهو المؤثر القرآن الكريم موجود.
نعم.
والمحل القابل إن في ذلك لذكرى، الذكرى هي القرآن موجود. نعم. في الذكرى المؤثر لمن كان له قلب، المحل القابل،
القابل للتأثير،
القابل للتأثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
يعني إذا لم يكن له قلب حاضر فعلى الأقل يكون عنده إصغاء وسمع.
نعم. أو ألقى السمع، وهذا من شروط الانتفاع بالتأثر بالقرآن الكريم ولتدبره. ألقى السمع، حتى كلمة ألقى السمع هذه دقيقة جدا، إنسان يلقي بكل كليته.
الله أكبر.
شديد التركيز. ونحن نلاحظ الآن في صلاة التراويح هذه الليلة طب يطبق أحدنا هذه الأمر الرابع، انتفاء الموانع. ما تكون هناك موانع تمنع بينك وبين القرآن الكريم، حجب المعاصي، حجب الغفلة. من الحجب عدم فهم الآيات. يعني الآن يعني من بركات هذا البرنامج، برنامجكم الكريم، أنه إن شاء الله سيضيء إضاءات يسيرة على بعض الآيات. من أكبر الحجب التي تحول بيننا بين التأثر والتدبر
عدم معرفة الله. صحيح.
نعم. يعني كيف الإنسان سيتأثر بشيء وهو لا يفهم معناه؟
أذكر كلام الدكتور عيسى للطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره، يقول: إنني لا أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته.
صحيح.
بالضبط. أنت لا تستطيع أن تتلذذ بشيء لا تفهمه.
صحيح.
نأخذ اتصال دكتور عيسى. صحيح. من أبي عمر من السعودية. تفضل يا أبو عمر.
أم
عمر تفضل يا معذرة.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. بارك الله فيك الشيخ. عندي سؤال في سورة النساء آية 103 قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذكر الله على وجه الخصوص، ذكروا الله بل على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ونحن نعلم في الآية التي سبقتها أن المسلمون في وقت جهاد والقلب أشد ما يكون انشقالا عن ذكر الله والله أعلم في هذا الوقت، يعني في هذا الموقف، فما مناسبة ذكر الله؟
بارك الله فيك. شكرا يا عمر. نعود لسؤال الأخ سامي يا دكتور عيسى إن رأيت، من السعودية، يسأل عن قوله تعالى في سورة النساء هنا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يقول: ما معنى هذه الآية؟
هذه الآية أصل في باب التحكيم عند الخلاف بين الزوجين، وهذه من آيات التي ذكرها الله عز وجل، وهي التي فيها رعاية حقوق الضعفاء. المرأة أحيانا بل في عالمنا العربي حقيقة هي مستضعفة في كثير من أمورها وشؤونها، والله عز وجل خالق البشر اعتنى ببشر بخلقه سبحانه وتعالى، فذكر هذه الأمور التي هي كيف تحل الأمور إذا وصلت لقضية الخلاف والشقاق. طبعا الآية التي سبقتها تحدثت عن
الرجال قوامون على النساء،
عن قضية حل الخلاف الزوجي في بيت الزوجية، لكن هذه الدائرة أحيانا قد لا تستطيع، دائرة الزوجين قد يكون الخلاف أشد فلا يستطيع الزوجان أو لا يمتلكان من الحكمة أو يتخوفان من تطور الشقاق إلى الانفصال لا سمح الله، فعند ذلك جاءت هذه الآية، وهي تدخل أطراف، لكن أطراف ينبغي أن تكون حكيمة. وإن خفتم شقاق بينهما، إن خاف الزوجين أو خاف الأولياء الذين حولهم أن هؤلاء قد لا يستوعبون القضية، هنا شرع التشريع الثاني هو قضية دخول حكم، خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم يكون حكيم، لأن أحيانا قد يكون هذا الحكم يأتي للفصل أو للانتقام. وفرق كبير جدا بين الحكم الذي يأتي للحكم للإصلاح وبين الحكم الذي يأتي للانتقام.
يعني أن يريد إصلاحا قد تعود للحكمين، وقد
إن يريد إصلاحا إما الحكمين أو الزوجين. نعم
ويمكن أن تحمل على الجميع دكتور،
يوفق الله بينهم. ولهذا وهذا أيضا فيه فتح باب لقضية أنه رب مهما احتد الخلاف أحيانا إذا كانت هناك نية صادقة للإصلاح، إن يريد إصلاحا سواء كان الحكمين على مرجع الضمير أو الزوجين، الله عز وجل توعد أو تعهد يوفق الله
بينهما. نفع الله بك دكتور، جزاك الله خيرا. الحقيقة لدينا يا دكتور عيسى، يعني حتى نكون منصفين، لدينا أسئلة من الحلقة الماضية لم نجب عليها، ونحن نأخذ كل حلقة أسئلة جديدة، فتأذن لي في سؤال جيد من الأخ أبو إبراهيم. أمس كان يسأل في سورة الأنعام، وأنا أنبه الحقيقة الإخوة المشاهدين إلى أن تقتصر الأسئلة في كل حلقة على الجزء الذي نتناقش فيه.
نعم.
يعني اليوم ليت الأسئلة تكون فقط في الجزء الخامس وغدا السادس وهكذا. سأل سؤالا عن الفرق بين قوله تعالى مشتبها ومتشابه في الآيتين 99 و 141 من سورة الأنعام.
نعم.
فيقول الله سبحانه وتعالى يقول مشتبها وغير متشابه في هاتين الآيتين، فما الفرق بين قوله مشتبها وغير متشابه وبين قوله متشابها وغير متشابه في آية أخرى؟ وهذه الآيات يا دكتور عيسى من سورة الأنعام.
والله أعلم أن مشتبها أي يشبه بعضه بعضا من كثرة تشابهه،
يكاد يشتبه عليك.
يشتبه عليك نعم. وأما
التشابه،
أما التشابه فهو قد يكون في موضوع أنه قد يخفى على الإنسان شيء.
أيوة يعني نعم. في بعض الجوانب يكون.
نعم.
إذن يكون الاشتباه أشد من التشابه.
من التشابه نعم.
جميل جدا.
نعود إلى موضوع فلا يتدبرون الأسئلة.
هنا سؤال، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وهذا من التدبر في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في الآية رقم 103 من سورة النساء. هذه تسأل الأخت أم عمر عن هذا السبب الذي جعل الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن صلاة الخوف.
نعم.
خذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم، ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأننتم وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذا سؤال يتكرر كثيرا يا دكتور عيسى في كتب التفسير، لماذا يأتي الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وهو موضع خوف وحرب وقلق، ثم يأتيك يأمرك بذكر الله سبحانه؟ ما هي الحكمة من هذا؟
الحكمة والله أعلم أن ذكر الله عز وجل له أثر أصلا في اطمئنان القلب.
ممتاز.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآية التي سألت عنها الأخت أم عمر وهي حقيقة لا تريد أن تسأل، تريد أن تشير تؤكد مقضية أهمية الذكر وأثره. الآية التي سبقتها الحديث عن كيفية صلاة الخوف والإنسان في رعب، ومع هذا المفروض صلاة الجماعة وصلاة، بل ابن كثير رحمه الله أو الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله قال إن هذا الآية مما يدل على صلاة وجوب صلاة الجماعة، آية صلاة الخوف. إذا كان إنسان مقابل عدو وصلاة الجماعة مفروض عليه بكيفيات متعددة التي ذكرها العلماء، فكيف بغير حال خوف؟ الشاهد نعود إلى القضية أنه بعد يعني هذه الآية جاءت بعد الحديث عن صلاة الخوف ورعب وخوف، ثم يقول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أولا الذكر اطمئنان القلب، والإنسان في حالة فزع وخوف في صلاة الخوف
فهو في أمس الحاجة،
مس الحاجة إلى ما يهدئ كما يقال في التعبير العام يهدئ أعصابه.
سبحان الله.
الذكر حياة، الذكر اطمئنان، الذكر يعني يسكب في قلوب المؤمنين راحة وطمأنينة. بل إن الذكر كثيرا ما يأتي بعد نهاية
العبادات.
فإذا قضيتم مناسككم
فاذكروا الله
كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذه الحالات المتعددة التي أكد الله عز وجل على التفصيل فيها للتأكيد على أن الذكر يشمل كل الحالات.
والله هذا استنباط دقيق. أذكر ابن عباس رضي الله عنهما عندما فسر قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.
نعم.
والاستغفار هو من الذكر.
نعم.
فقال إن هذه تدل على نعي النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد اقترب.
نعم.
فيذكر بعض العلماء يقول لماذا استنبط منها ابن عباس هذا الاستنباط؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يأمر دائما بالذكر والاستغفار بعد نهاية الأعمال.
نعم.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر في هذه السورة بالاستغفار فكأنه قد استنبط منها ابن عباس أن هذه
فيها نعي النبي
فيها علامة دنو أجلك أنه قد اقترب.
نعم.
أجلك لأن انتهت يعني مهمتك.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال دكتور عيسى في من الأخ أبو محمد أمس من السعودية يقول في الآية 146 من سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
نعم.
يقول ما الفرق بين الوهن والضعف والاستكانة لماذا جاءت بهذا الترتيب يعني؟
نعم. والله أعلم أن هذه درجات. الوهن شيء نفسي فما وهن وما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
وما ضعفوا
والضعف نفسي وحسي.
ممتاز.
والاستكانة هي أمر حسي يعني القعود
والذلة
تماما ففيها تدرج أيضا
يعني ترتيبها في الآية كترتيبها في الشعور
النفسي. نعم.
سبحان الله. نعم. جزاك الله خيرا. كان أيضا أحد الإخوة أمس يسألنا عن كتاب
مصر على أكمل الأسئلة
لأنني أنا الحقيقة يعني أطمح دكتور عيسى نحن الآن ولله الحمد في رمضان الناس يعني يقبلون على القرآن كما تفضلت.
نعم.
وأنا أقول يعني من واجب الإخوة المشاهدين علينا عندما أتينا في هذا البرنامج المباشر ونحن نسمينا التفسير المباشر على هذا الأساس أن نجيب على أسئلتهم واستفساراتهم خاصة إذا كان الإخوة الذين سألونا بالأمس يتابعوننا باليوم وهكذا.
نعم. نعم.
وأنا في ذهني أن أجمع أيضا بقية الأسئلة إن شاء الله وربما نخصص لها حلقة كاملة في نهاية الشهر إذا شاء الله تعالى. لكن هنا هذا السؤال يسألنا عن قوله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الأخ بكر سألنا أمس يقول أنا أشكلت علي الآية ما معنى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ ما معنى يشرون في الآية؟
يشرون يعني يشترون يعني من أراد أن يشتري الآخرة فإن من مهرها هو القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى.
جميل. يعني إن يشرون هنا معناته يشرون الحياة الدنيا بالآخرة
يعني يفضلون.
جميل.
يقدمون يعني يكون الآخرة هي الأولية
يعني
لأنه سيضحي بحياته.
نعم.
يعني في المصطلح المعاصر سيضحي بنفسه يعني
بالضبط.
نعم. لكنه سيشتري الآخرة.
وطبعا أتصور دكتور عيسى أيضا أن من الذي أدخل عليه الإشكال الأخ بكر هو يشرون فهم منها الشراء معنى كما تعلم أن يشرون تأتي معنى يبيعون يعني يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الحياة الآخرة. نعود إلى التدبر دكتور عيسى وليتك تشير إلى قضية الإخوة الذين رأيتهم.
طيب هو مما يساعد على تدبر القرآن الكريم وأنا أقول للإخوة الصائمين والصائمات كناحية تطبيقية سيصلون التراويح الليلة.
جميل.
الذي مما يساعد على تدبر القرآن الكريم هو استحضار الآيات قراءتها قبل أن يأتي ولهذا الحافظ حافظ القرآن تدبره أكثر من غيره لأنه يسمع شيء
يعرفه
ويتابع معه ولهذا من وسائل تدبر القرآن الكريم حفظه وهذه من يعني قد تسبق فيها من هذه الأمة. أنا رأيت مثل ما أشرت في نماذج في المالديف وفي غيرها يعني في زيارتنا لأحد المراكز القرآن الكريم يتعرض عليه تقريبا يوميا ما يقرب من 1800 شخص
الله أكبر
يتناوبون عليه صباحا ومساء. امرأة كبيرة في السن تقريبا تجاوز عمرها 55 سنة وقد استمعت له وتحفظت القرآن الكريم في 6 سنوات
ما شاء الله.
تأتي تخصص وقت لها هذا الوقت هو لحفظ القرآن الكريم فوق 55 سنة وزيادة عمرها وحفظت القرآن واختبرناها أنا وواحد الأخوة معي فإذا بما شاء الله مجيدة حافظة
ما شاء الله.
لا شك أن الأخوات الصائمات اللاتي الآن يحفظن القرآن الكريم وهن يصلين التراويح خلف إمام سيكون استحضارهم ومتابعتهم أولى أكثر من غيرهم.
لا شك صحيح.
وفي نماذج كثيرة هناك في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم تعمل مسابقة سنوية هناك بند يسمى غرائب الحفاظ. هذا البند دكتور عبد الرحمن الأخ المشاهدين والمشاهدات يأتون فيه بغرائب الحفاظ من أطفال الصغار
ما شاء الله.
يعني
من مثل ماذا مثل
يعني طفل أمس استمع له هو من الطاجيك من طاجيكستان أحد الزملاء ذهب هناك وصور المقطع.
نعم.
عمره 5 سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملا ويسمع له الشيخ برقم الصفحة. وأنا رأيته وهو موجود على الإنترنت الآن، موجود.
نعم.
موجود المقطع. يفتح صفحة 316 يقول له سمع، يسمع بالصفحة.
ما شاء الله.
ورأيت هذا أيضا في طفل مصري في احتفال الهيئة في كان في الكويت في شهر القعدة العام الماضي. اختبره الدكتور عبد الله التركي مباشرة.
كأني والله رأيته.
نعم. واختبر الدكتور
أيمن سويد.
نعم.
أيه.
واختبره أمير الكويت مباشرة، أعطاه مصحف.
الله.
وسمع بي برقم الصفحة، وهذا من إعجاز الله وحفظ هذا الكتاب.
سبحان الله العظيم.
فأقول هذا من أحد الأسباب التي يهيئ الإنسان التدبر. نعم. من مما يهيئ الإنسان أيضا التدبر دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدون، قضية الإنسان يحاول أن يقرأ يعني يفهم بعض الكلمات الغريبة.
الغريبة
التي
نعم.
التي يمر بها. اليوم مرت معنا كلمات غريبة، والله ركسهم ما كسبوا.
نعم. في سورة
في سورة في مقطع النساء ولا هدين، يعني في كثير من كلمات الغيب. ولو كنت
هناك في هناك غير ذلك ملحوظة دكتور عيسى، وهي نعم. أن الغريب في القرآن الكريم نسبي، يعني مثلا قد يكون غريب عندي ولكنه عندك ليس غريب لأنك نعم. أكثر اطلاعا وأكثر علما، وهكذا هي مسألة نسبية. أستاذنا كدكتور عيسى في أخذ سؤال من الأخت أم فهد من السعودية، تفضل يا أم فهد. السلام عليكم، معنا الأخت أم فهد. أم فهد أنت على الهواء، تفضلي. طيب نستأذن الإخوة المشاهدين وأستأذنك الدكتور عيسى في أخذ تقرير عن كتاب مما نعرضه في كل حلقة، ثم نعود معكم، فابقوا معنا.
مفردات ألفاظ القرآن. مؤلف الكتاب هو العلامة الراغب الأصفهاني المتوفى أول القرن السادس الهجري تقريبا، ويعد هذا الكتاب من الكتب المتميزة في بيان معاني المفردات القرآنية مرتبة على ترتيب حروف الهجاء. يقول مؤلفه في المقدمة: وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي، فنقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، معتبرا فيه أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع في هذا الكتاب. وقد عني فيه مؤلفه بالتدقيق في بيان معاني المفردات في اللغة العربية وجمع الآيات التي وردت فيها المفردة واستنباط المعاني الدقيقة للمفردة من خلال السياق الذي وردت فيه، وبهذا تميز عن غيره من كتب غريب القرآن ومعاجمه. ويستشهد على بيان المعاني بأشعار العرب وكلامها، وهو من أهم ما يجب على القارئ أن يتعلمه ليتوسع في معرفة معاني القرآن الكريم ودلالاته. وقد صدر هذا الكتاب عن دار القلم بدمشق بتحقيق الأستاذ صفوان عدنان داوودي عام 1412 للهجرة، وهو كتاب قيم نافع للمسلم لمعرفة معاني الكلمات في القرآن بتفصيل وتوسع.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل الذي عرفنا فيه بكتاب المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله، وهذا يناسب ما كان يتكلم عنه ضيفنا العزيز الدكتور عيسى الدريبي هنا في الاستوديو حول أهمية العناية بمعرفة غريب القرآن الكريم والكلمات الغريبة. فنحن نختار دكتور عيسى في التعريف بالكتب، نختار للإخوة الذين يشاهدوننا كتب مميزة
جيدة،
يعني مثلا في غريب القرآن هذا كتاب مفردات الراغب الأصفهاني مما يعينك على معرفة اللفظة الغريبة.
نعم.
وبيانها من خلال السياق وكذا، من يعني هناك كتب أخرى في الغريب كما تعلم، لكن هذا من أجودها.
نعم.
نعود لحديثنا دكتور عيسى في آيات هذا الجزء وحديثك عن بعض المفردات الغريبة التي ينصح بالاطلاع على معرفتها، وكنا عرفنا أيضا بكتاب السراج في غريب القرآن لزميلنا الدكتور محمد الخضيري.
نعم.
هذاك ميزته أنها مختصر الكلمة ومعناها.
نعم.
مفردات الراغب الأصفهاني يعطيك الكلمة ولكن يفصل في معناها يعني قليلا.
يعني يعتبر المتخصصين
بالضبط. نعم.
طلبة العلم.
والله يا دكتور عيسى وأنت أدرى يعني هناك بعض الإخوة الذين غير متخصصين لكن لديهم تأملات.
صحيح.
في القرآن الكريم ولا لديك يعني تعليق على هذا؟
نعم. هذا الكتاب الذي أشرت فضلت بالإشارة من أهم الكتب وأميزها في باب المفردات، لكن هناك كتب أسهل مثل كتاب يعني كتاب متداول قديم الشيخ حسين محمد مخلوف هو كلمات القرآن.
كلمات القرآن. نعم.
بل يعني أنا أنصح نصيحة وأجربها وبعض الأخوة يجربونها، أن لا تقرأ في مصحف إلا ومعك إلا وعلى هامشه تفسير، والآن هذه في
مختصر.
كثيرة جدا مثل تفسير ميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد، لأن أنت تقرأ أحيانا تحتاج تمر بك آية لا تعرف معناها. ولهذا لو أن الإنسان هذه كتجربة لو أن الإنسان ألزم نفسه بأن أخذ مصحف مختصر يرجع إليه متى ما عنا له أن يقرأ أي آية ويفهم معناها. بالنسبة للتجارب هنالك تجارب، يعني كون الإنسان يتصل بالقرآن مباشرة بعد فهم اللغة سيكون له أثر كبير جدا في فهم القرآن. وأنا أذكر لك تجربة، أحد الجيران أعرفه رجل ليس لا يعتبر متخصص.
نعم.
لكني والله أزوره أحيانا لأستمع منهم من بعض الفوائد والدرة في فهم كلام الله. يقول أنا لا أدري كيف الناس في رمضان يختمون 3 مرات و4 مرات و5 مرات و10 مرات. يقول والله إني لا أستطيع أن أتجاوز في اليوم صفحة واحدة.
سبحان الله.
ثم يذكر لي آيات تدل على هذا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة في مطلع سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول ليس فقط إحكام القرآن وليس إحكام السور بل إحكام ماذا؟
الآيات.
فيقول أنا أحيانا لا أستطيع أن أتجاوز الآية أقرأها مرة ومرتين وثلاث، ثم ينظر أنا أزوره يقول أحيانا أنظر هذه الآية يبحث عن ما يعني يماثلها ما يسمى عندنا التفسير الموضوعي فيجمع هذه الآيات ويخرج برؤية واضحة مثل ما فعل ابن مسعود.
وهو ليس من المتخصصين
وليس متخصص ولكنه والله يعيش مع القرآن وهو على هذا الحال من أكثر من 20 سنة. وسبحان الله يعني
ويكون لهذا أثر قطعا في
أثر حياتي. في حياته وفي سلوكه في نظرته للحياة في نظرته للعبادات من خلال القرآن الكريم بشكل كبير جدا. وأقول يعني هذه التجربة عاش هو لأنه جعل القرآن حياته.
سبحان الله.
يقول أنا أحيانا أقف مع الآية يوم كامل.
أذكر دكتور عيسى تجربة لأبي بكر الرازي تشبه يعني هذه التجربة، لكن قبل أن نذكرها نأخذ اتصال من الأخت أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول في قوله تعالى وأفضي رب الأنفس بالشح، ما معنى هذه الآية؟ يعني ما هو هذا الشح؟ نرجو التعريف.
طيب.
السؤال الثاني عند كتابة الآيات، الآن أنا أكتبها في دفتر مثلا، هل يلزم أن يكتبها بالرسم العثماني أو أكتبها بالكتاب العادي؟
أيوة.
طيب بالنسبة للسؤال الثالث، يعني خواتيم سورة النساء فيها تشابه كثيرا، إن الله كان عليما حكيما وكان الله عليما حكيما، فما الكتب التي تنصحوننا في مثل هذا، يعني اللي توضح لنا ذلك وتضبط لنا هذا؟
جيد، شكرا يا أم عبد الله. جزاك الله خير. لو تعيد تكمل لنا دكتور عيسى الحديث عن هذا الرجل العامي الذي يتدبر القرآن. قبل هذا أريد أن أذكر قصة لأبي بكر الرازي.
نعم.
صاحب كتاب مختار الصحاح، هذا الرجل من علماء القرآن الكبار، متوفى 604 أو 605. كان له صاحب من عامة الناس، يقول ليس بعالم ولا طالب علم.
نعم.
لكن كان يلقي علي أسئلة لا أجدها في كتب التفسير، يعني تدل على تدبره وتأمله. قال فكنت أبحث عنها في كتب التفسير، فبعضها أجد له جوابا وبعضها لا أجد له جوابا، وكان هذا سبب في تصنيف كتاب من أروع كتب التدبر اسمه النموذج الجليل في آيات التنزيل.
نعم.
وهو مطبوع وسنعرف به إن شاء الله في أحد حلقات البرنامج.
نعم.
فهذا يعني مصداق لقولك أن الذي يعيش مع القرآن الكريم ولو كان لم يكن من أهل القرآن المتخصصين فيه فإن سيفتح الله عليه إذا كان قد عرف لغة القرآن وشيء من هذا.
ولهذا أنا أكيد على أمر أخير في هذا كتجربة، يعني كتطبيق الليلة، كحال كل واحد من الأخوة الفضلاء الصائمون والصائمات اليوم بين صلاتي المغرب والعشاء قبل أن يذهب يأخذ المقطع الذي سيصلي به مع إمامه ويستعرض الكلمات الغريبة.
جميل.
وينظر كيف سيكون تأثره واستفادته من القرآن مما يتلو ويقارنها بليلة البارحة.
جميل، سوف يظهر له الفرق،
سيكون له فرق كبير جدا بين أن يسمع شيء ويفهم.
لم يبقى لنا دكتور عيسى إلا دقيقة واحدة من الوقت، فنجيب على سؤال الأخت أم عبد الله الأول، وأحضرت الأنفس الشح، تقول ما معنى الشح في الآية، ثم نؤجل أسئلتها الباقية للحلقة القادمة.
الحديث، هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن قضية الصلح
بين الزوجين،
بين الزوجين، والزوجان قد يتمسك كل واحد منه بحقه كاملا.
أيوة.
فهنا يأتي كل واحد منهم يتمسك بحقه، الشح يشح يعني يريد أن يتمسك بحقه كاملا،
والشح هو البخل،
والشح هو البخل. فيريد كل واحد منهم يتمسك بحقه، ولهذا الله عز وجل قال والصلح
خير،
خير، مع أنه قد تحضر كل واحد منهم شحيح وبخيل بأن يثبت حقوقه.
أي يعني
كأن الأولى تؤثر الصلح والثانية تحذر من ماذا؟
الله
من الشح.
جميل. فهو يعني دعوة إلى التقارب، يعني التقاء في المنتصف، يعني صح التعبير. شكر الله لك يا أبا عبد المحسن يعني هذه الإطلالة الرائعة، وأسأل الله أن يكتب أجرك وأن يجعل ما تفضلت به في ميزان حسناتك. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أشكر أخي العزيز الدكتور عيسى بن علي الدريبي، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وأشكركم أنتم أيضا على متابعتكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا